بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة للشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام، وما زلنا مع كتاب الأذان. قال رحمه الله تعالى عن مالك بن الحويرث قال: أتى رجلان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم لي أمكما أكبركما. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، وقد مضى بعضها، لكن نذكر ما يتيسر من فوائد هذا الحديث. أولا، فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على وصية أصحابه وموعظتهم وإسداء النصح لهم صلوات ربي وسلامه عليه. الوجه الثاني، فيه دليل على أن الجماعة تصح باثنين، وهذا هو الراجح من أقوال علماء الأصول. القول الوجه الثالث، فيه أن الأذان والصلاة بالجماعة مشروعان للمسافرين، بل نص كثير من أهل العلم على وجوب الأذان على المسافر وكذلك صلاة الجماعة. الوجه الأخير، فيه الحث على عدم التساهل وإهمال الأذان سواء كان الإنسان في سفر أو في حضر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أذن في ليلة باردة بضجنان ثم قال: صلوا في رحالكم. فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول، شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله على إثره أي بعد فراغ الأذان مباشرة. قوله صلوا في الرحال أي صلوا في بيوتكم ومنازلكم. قوله المطيرة يعني شديدة المطر أو شديدة أيضا وكذلك شديدة البرد. هذا الحديث في الوجه الثاني، هذا الحديث فيه مشروعية ترك الجماعة إذا كان المطر شديدا أو كانت الليلة باردة شديدة البرد. الوجه الثالث، من السنة للمؤذن إذا كان البرد شديدا أو المطر كثيرا أن يقول بعد الأذان: ألا صلوا في رحالكم، يعني صلوا في منازلكم. قال عن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول، شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله جلبة يعني صوتا، شديدا، وهذا إنما يصدر من ركض الإنسان أو الناس. قولهم ما شأنكم، أي لماذا هذه الأصوات؟ هذا سؤال من النبي عليه الصلاة والسلام لهم. قولهم استعجلنا، أي ركضنا وتعجلنا لندرك الصلاة. قوله عليكم بالسكينة، أي لا تفعلوا هذا، وإنما عليكم بالهدوء والخشوع دون الركض والجري. قوله وما فاتكم فأتموا، يعني ما أدركتموه من ركعات فصلوها، وما فاتكم فأتموه بعدما ينتهي الإمام من الصلاة والإمام ينتهي بالتسليم. الوجه الثاني في هذا الحديث النهي عن الإسراع لمن قصد المسجد، وإنما يأتي إليها بسكينة. الوجه الثالث فيه أن من أدرك جزءا من الصلاة وهي ركعة فإنه يحصل على فريضة الجماعة. الوجه الرابع فيه أن ما أدركه المسبوق فيه أن ما أدركه المسبوق هو أول الصلاة، ولهذا قال فأتموا، وإن كانت هناك رواية جاءت فيها فقضوا، لكن الرواية هذه يعني أشهر، ولذلك يكون ما أدركه المسبوق إنما هو أول الصلاة، وما فاته إنما هو آخر الصلاة. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله إذا أقيمت الصلاة، أي إذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة، ومعلوم بأن الأذان للمؤذن، وأما الإقامة فهي له الإمام، بمعنى هو الذي يأمر المؤذن بالإقامة. قوله حتى تروني، يعني تبصرونني. الوجه الثاني دل الحديث على أن المأمومين لا يقومون للصلاة حتى يروا الإمام، فإذا رأوه مقبلا قاموا. وهذه مسألة حقيقة اختلف فيها العلماء إلى أقوال، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه ليس لقيام المأمومين وقت محدد، لكن استحب كثير من أهل العلم أنهم يقومون عندما يقول المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. من العلماء من يقول لا حرج من القيام في أول الإقامة، ولهم أقوال في هذا. وأسأل الله تعالى السداد والتوفيق للجميع، ونكمل بقية الأحاديث في اللقاءات القادمة بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. ونفض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز امساك المصحف والقراءة منه في صلاة التراويح؟
الحمد لله، إذا كان قصد الأخ السائل أو السائلة الصلاة لوحده بحيث يقوم يصلي التراويح لوحده فلا حرج في ذلك، وقد نص أهل العلم على جواز حمل المصحف في صلاة النافلة وفي قيام الليل على وجه التحديد. أما إذا كان قصد السائل أنه يصلي خلف الإمام ويحمل هو خلفه المصحف فهذا حقيقة غير مشروع، هذا غير مشروع، وذلك لما يترتب على هذا من مفاسد عدة، منها أولا أنه سينشغل عن الصلاة، وأيضا يعني يكثر من الحركة في الصلاة مع تقريب أوراق المصحف، وكذلك أيضا سيضع المصحف في مكان قد لا يليق بمقام المصحف إذا ركع مثلا أو إذا سجد، ولهذا المأموم مطالب بمتابعة الإمام وبالإصغاء إلى قراءة الإمام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. عن هذه المكالمة أخ عيسى تفضل. تفضل أخ عيسى على الهواء.
السلام عليكم. صراحة
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله خيسة تفضل. الله يبارك
فيك. الله يحييك يا شيخ. عندي سؤال واحد الله يسلم.
نعم.
نحن كنا مسافرين فكنا نبغى نجمع ونقصر. فالسفر الله يسلمك احنا تكون عندنا مسافات طويلة فنطلع من الصبح ونرجع المغرب. فمن احنا يوم نقصر عتب الظهر والعصر فدخل علينا مثل ما تقول أذان المغرب. هل أنا حين أصلي العصر الظهر والعصر أو أني أخلص مثل ما تقول أجمع المغرب والعشاء عقب أقضي الظهر والعصر وإذاكم الله خير؟
يعني تأخرت في صلاة الظهر والعصر حتى أذن المغرب.
إيه
إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يحفظك خيسة. تسمع إن شاء الله الرد. نعم خيسة فضل الشيخ يقول كنا في سفر ونجمع ونقصر الصلاة ويقول نسافر لمسافات طويلة نخرج في الصباح ونرجع في المساء. فيقول في يوم من هذه الأيام يقول أخرنا كنا نريد أن نصلي المغرب الظهر والعصر جمع تأخير في آخر وقت العصر فيقول لم ننتبه إلا أذن علينا المؤذن لصلاة المغرب. فيقول الآن ماذا نفعل؟ هل نصلي المغرب والعشاء أولا ثم نصلي للظهر والعصر أو نبدأ بالظهر والعصر؟
الحمد لله إذا كان الأخ الفاضل مع زملائه إنما فاتهم هذا نسيانا أو غفلة فلا شيء عليه. أما إذا تعمدوا ذلك فيحتاج الأمر إلى توبة لأن الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والظن بهم أنهم غفلوا عن الوقت ونسوا. وبالنسبة لكيفية الصلاة يصلونها مرتبة لأن الترتيب بين الفوائد واجب في أصح قولي أهل العلم. قد دل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الظهر والعصر في غزوة الخندق فما انتبه لها بسبب شدة البأس الذي كان موجودا وهذا قبل نزول آية صلاة الخوف. فصلاها النبي عليه الصلاة والسلام بعد المغرب بدأ بصلاة الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. فإذا كان الإخوة الآن ما صلوا يجب عليهم أن يرتبوا هذه الصلوات يعني ترتيبا بمثل هذه الطريقة يعني الظهر ثم العصر ثم المغرب. أما إذا كان قد حصل وفعلوا بحيث أنهم صلوا المغرب ثم بعد ذلك صلوا الظهر والعصر فلا إعادة تعليم لأن المسألة فيها خلاف.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أنا أبو أمين تفضل.
ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو أمين.
مبارك عليكم الشهر ربنا يبلغنا رمضان ويتقبلنا بلغنا وإياكم رمضان وإن شاء الله يتقبل منه ويصلنا على قيامه.
آمين آمين.
بسأل الشيخ لو سمحت بالنسبة لاستخدام المرهم أو السائل على الأسنان اللي أسنان الإنسان للضرر أو للمرض هل بتأثر على الصيام؟
إن شاء الله. هذا واضح سؤال؟ للعلاج يا أخ أمين؟
للعلاج أنا أحد الأسنان حساسة ومثلا فيها ألم شديد جدا ولازم استخدمه وهل بيأثر ما بيبلع بس على الأسنان؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو أمين. تسمع إن شاء الله الرد.
بارك الله فيك. جزاك الله خير. الله.
نجي فضل الشيخ سؤال بوامين يقول بالنسبة للمرهم على الأسنان أو سائل يوضع للعلاج يقول هل يفطر الصائم؟
الحمد لله بالنسبة للسوائل التي تدخل إلى الفم للمضمضة أو لمعالجة اللثة أو الأسنان وكذلك استعمال معجون الأسنان وفرشاة الأسنان هذه كلها لا تضر الصائم ولا تبطل صيامه ولله الحمد والمنة. أهم شيء أن يتأكد الإنسان من عدم دخول شيء من هذه الأشياء إلى جوفه. ولهذا لعلي أزيد في الجواب على سؤال الأخ الفاضل فبالنسبة للصائم يجوز له أن يعالج أسنانه سواء بوضع الحشوة مثلا في الأضراس، يجوز له أن يقلع الضرس أو السن مثلا، يجوز له أن يعالج شيئا في الفم كيعني أشياء في اللثة أو غير ذلك، يجوز له أن يركب الأسنان أو يركب عفوا التقويم أثناء الصيام، كل هذا جائز ولله الحمد والمنه. صحيح الأفضل أن يجعله في الليل، لكن أحيانا أو أغلب الناس يقولون عيادات الأسنان من حيث المواعيد صعب الإنسان يحصل على موعد فيجوز، لكن أهم شيء أن يحتاط وأن لا يدخل شيء إلى جوفه من هذه الأشياء.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول جاءني شك قوي وكبير في أن يقول صلاة المغرب التي صليتها يوم الأربعاء الفائت لم أكن متوضئا، فيقول هل أعيد الصلاة بهذا الشك القوي والكبير؟
الحمد لله إذا كان هذا الشك طارئ، يعني طرأ بعد العبادة، بعد الآن مرور أيام يقول احتمال أو كذا، فيلهو عن هذا ولا يلتفت إليه ولا يترك للشيطان مجال أنه يعني يفتح على نفسه باب الوساوس والشكوك. أما إذا كان الرجل سليما من الوساوس والشكوك وليس عنده مثل هذا الأمر، حتى يعني يخرج هذا الشيء الذي حصل في نفسه يعيد هذه الصلاة والحمد لله، صلاة واحدة مقدور عليها. هذا متى؟ إذا كان هو سليم من الشكوك والأمراض، أمراض الوسوسة أو غير ذلك. أما إذا كان لديه مثل هذه الأمراض فلا يلتفت إلى مثل هذه الأشياء.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول مع المكالمة. وفيصل فضل. نعم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل تفضل.
يعطيك صحة والعافية، جزاكم الله خير.
الله يعافيك.
شهر فضيل.
الله يحفظك فيصل.
صحة والعافية.
جزاك الله خير. جزاك الله خير.
سؤالي شيخ. ألو.
نعم تفضل فيصل نسمعك.
سؤالي شيخ في الآية وما ملكت ايمانكم، هاي ابغى جواب عليه، وملكت ايمانكم هاي جوابه. السؤال الثاني شيخ، هذا كان واحد يقرا قران طبعا فجر طلع من المسجد، يعني يمكن سبحان الله ما اقول يعني يمكن يغلط في الايه ولا شيء، ولا هل يعني عليه ذنب شيء يعني؟
كيف السؤال الثاني فيصل؟
قران فجر ترى طالع من المسجد وبيقعد يعني بيكمل جزء تقريبا، فيمكن سبحان الله يعني فهل عليه ذنب شيء يعني ما مقصود يعني؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك فيصل، الله يحفظك بارك فيك، حياك الله. نجيب الشيخ سؤال أبو فيصل، يقول أو ما ملكت أيمانكم، يقول ما المقصود بما ملكت أيمانكم؟
الحمد لله، هذه تسمى ملك اليمين، وهذا كان موجودا في الزمن السابق، وأما الآن فقد انتهى، وهم الأرقة والمماليك الذين كانوا يعني في الزمن السابق ولهم أحكام شرعية كثيرة في القرآن والسنة. أما الآن فما في أحد يا أبو فيصل منهم موجود، لأنه انتهى الرق وانتهت العبودية، فلذلك لا يوجد شيء الآن من الرق. بارك الله فيك،
جزاك الله خير. الشيخ أيضا يقول الخطأ الغير مقصود في القراءة، إذا أخطأ الشخص مثلا في قراءة القرآن بخطأ يقول غير مقصود، هل عليه شيء؟
الحمد لله، يقول الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ويقول جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فالإنسان إذا صدر منه قراءة خطأ للقرآن وهو لم يقصد ذلك فلا شيء عليه، سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، ولله الحمد والمنة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يقول ما المقصود بالآية ومن هم من قبلنا وكيف كان صيامهم؟
الحمد لله، بالنسبة للصوم فرضه الله عز وجل على الأنبياء السابقين، ولذلك دلت هذه الآية على أن الصوم كان معروفا في الأمم السابقة. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأما كيفية الصيام عند الأمم السابقة فالله أعلم به، هل هو مثل صيامنا؟ الله أعلم. هل هم يصومون مثلا عن الكلام فقط؟ الله أعلم. مثل ما قال جل وعلا لمريم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هل الصوم عندهم أكثر يعني يمتنعون بأشياء أكثر مما عندنا؟ الله أعلم. ولذلك نحن ما كلفنا بالبحث عن كيفية الصيام، لكن نؤمن بأن الله تعالى فرض عليهم الصيام كما فرض علينا، فقد يكون صيامهم مثل صيامنا وقد يكون صيامهم يختلف عن صيامنا، لكننا نؤمن بأن الله تعالى فرض عليهم الصيام ونقف عند هذا الحد، لأنه لو كان في معرفة صومهم فائدة لذكرها الله، ولو كان في معرفة صوم طبيعة صوم فائدة لذكرها النبي عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في صلاة التراويح هل يقول القنوت يكون قبل الركوع أو بعد الركوع؟
الحمد لله، بالنسبة للقنوت وهو الدعاء في وتر، في الوتر سواء في يعني رمضان كصلاة التراويح أو في غيرها، وردت فيه الصفتان، الصفة الأولى أنه يدعو قبل الركوع، والصفة الثانية أنه يدعو بعد الركوع، وكل جائز ولله الحمد والمنة، قد دلت على ذلك الأحاديث، لكن لا ينبغي للإمام أن يخالف المعتمد والمعمول به خشية الفتنة، لأنه الآن لو دعا قبل الركوع ما عرفنا هذا أو ما عرف الناس هذا، هذا لا يعرفه إلا خواص طلبة العلم أو يعني طلاب العلم، أما عامة الناس فلا يعرفون هذا، ولذلك يعني يستمر على ما عليه الناس الآن من اختيار أحد الصفتين وهو القنوت بعد الركوع.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول عاني من مرض مزمن، طلبت ويقول طلبت من الطبيب إعطائي علاج بديل لأتمكن من الصيام، فأخبرني أنه يعني يوجد علاج عبارة عن إبرة تؤخذ أسبوعيا لكنها تقلل مناعة الجسم 50%، فهل أصوم أم أفطر؟
الحمد لله، هذه ترجع إلى وصية الطبيب، فأنت تزور هذا الطبيب المسلم أو أكثر من طبيب، يعني طبيب أو اثنين أو ثلاثة، وتعرض حالتك عليه، فإذا قالوا لك بأن الصوم ممكن أنه يضاعف لديك المرض أو يصبح لديك إشكالات في المناعة فلا تصوم، الحمد لله تقضي بعد ذلك، إن تيسر تقضي بعد ذلك. أما إذا قالوا لك لا ممكن أنك تصوم لكن ممكن تشعر بشيء من العياء والتعب، لا بأس أنك تصوم، لأن الناس الأسوياء والأصحاء يعني يشعرون بالتعب والإعياء حال الصيام، فتصوم بارك الله فيك، لكن إذا قالوا لك بأن هذا خطر على صحتك أو ممكن يضاعف ويفاقم عندك الأمراض فتمتنع بارك الله فيك وتقضي بعد ذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول نرجو من فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا توضيح الحكم الشرعي فيما يخص شراء أو تداول العملات المشفرة.
الحمد لله، بالنسبة للعملات المشفرة هذه وإن كان أصلها قديم لكنها في واقع الأمر تمثل نازلة الآن من النوازل لكثرة استعمالها، ولذلك أنا متوقف حقيقة فيها، وذلك لأن مثل هذه الأشياء لا بد أن يكون هناك اعتماد من الدولة، يعني بمعنى أن يكون البنك المركزي يجعل لها أصل. فإذا كان البنك المركزي قد جعل لها أصل فالحمد لله هذا لا حرج، مثل ما تبيع بالدرهم والريال والدولار وكذا. أما إذا كان البنك المركزي لا يعترف بها أو لا يجعل لها أصل فهذه حقيقة من المخاطر أن يدخل الإنسان في مثل هذا الأمر. ومعلوم مسألة البيع أن هناك يعني ثمن ومثمن، وفي قبض وقابض، الطرفان يقبضان وثمن ومثمن، ويعني وفيه يعني أصول لهذه العملة مثلا، حتى يأمن الإنسان على ماله ويأمن على نفسه. فإذا كان هناك يعني أنا ما عندي خبر يعني ما عندي خلفية هل البنك المركزي فعلا اعتمد هذا أم لا، إذا اعتمده الحمد لله، يعني تكون الدولة قد درست هذا الأمر ورأت فيه المصلحة ودعم الاقتصاد. أما إذا لا ما حصل شيء فينتبه الإنسان لا يدخل في مثل هذا الأمر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما كيفية حساب زكاة المال إذا كان المال يشمل أيضا الذهب؟
الحمد لله، بالنسبة للنقود حساب زكاتها يعني معروف، إذا بلغت النصاب يخرج ربع العشر من هذا المبلغ. يعني أفترض شخص عنده 10,000 يقسمها على 40، الناتج 250 درهم، هذه الزكاة. عند 100,000 زكاة 2500 مثلا. أما الذهب فيكون تقييمه بسعره السوقي، سعر الشراء عند حولان الحول. فلو أن شخصا مثلا لديه ذهب واشترى هذا الذهب بما قيمته 100,000، ثم لما أتى الحول خسر في هذا الذهب و أصبح قيمة الذهب 50,000، يزكي 50,000 ما يزكي 100,000. ولو أن شخصا اشترى ذهبا ب100,000 مثلا ثم أنه ربح وارتفع سعر هذا الذهب حتى بلغ في سعر السوق عند الشراء 1,000,000، يزكي 1,000,000 وهكذا. نعم،
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ هل نية صوم رمضان تكون في أول ليلة من ليالي رمضان أم تكون طول شهر رمضان؟
الحمد لله، جماهير أهل العلم يقولون بأن لكل ليلة من ليالي رمضان نية خاصة، نية خاصة، وهذه تكون طبعا عند السحور مثلا، من قام على السحور فقد نوى، يعني لا حاجة أن يتلفظ بالنية. وهناك بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن النية الواحدة تكفي في أول الشهر. لماذا؟ قالوا لأن رمضان عبادة واحدة، شيء واحد، فإذا نوى صيام الشهر كفى ذلك. وإلا في حالة الفطر بسبب كان يكون مسافر أو مريض فيحتاج إلى أن يجدد النية. عموما الإنسان ينوي أول ليلة أنه يصوم الشهر كاملا، وكل ليلة يجدد هذه النية، وذلك بالقيام إلى السحور مثلا يجدد نيته. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا تقول أنها كان عليها قضاء من رمضان الفائت بسبب الحمل والوضع في رمضان، فتقول يعني أنها صامت القضاء، لكن الآن تقول تبين لي أني لم أكمل القضاء فماذا أفعل؟
الحمد لله، ما دام أنه تبين لها بأن أياما قد بقيت عليها تبادر إلى قضائها، ولكن بعد رمضان، لأن الآن الوقت ضاق يعني الآن لا يوجد قضاء في من هذه الليلة، لكون غدا احتمال كبير بأنه رمضان واحتمال أن يكون آخر شعبان والله أعلم، لكن عموما بعد رمضان تقضي هذه الأيام التي تذكرتها وأنها لم تصمها. نعم.
أيضا فضيلة الشيخ تقول دائما يراودني وسواس في الصلاة بعد الركعات، أشعر أني قد أنقصت ركعة فأزيد ركعة، وأحيانا نعيد الصلاة، فما هو الحل؟ وهل تعتبر الصلاة باطلة في وجود الشك؟
الحمد لله، إذا كانت الأخت تعاني وسواسا فأنا أنصحها بترك الوسواس وبالابتعاد عن مثل هذا المرض، لأن هذا مرض والشيطان يغذي هذا المرض وينميه حتى يعني ربما يعني تعدى ذلك إلى أمور أخرى غاية في الخطورة. لهذا أخت الفاضل، إذا أنت مثلا في الصلاة شك يعني جاءك الوسواس، فاستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم وادفلي عن يسارك 3 مرات، واحرصي على أن تقبلي على صلاتك. أما إذا أنت لا غير مصابة بالوسواس وإنما حصل مرة مرتين، تبني على اليقين، فإن شككت أنت الآن هل صليت 3 ركعات أم 4، تجعلينها 3 وتأتي بالرابعة وتسجدي للسهو. هل سجدت سجدة واحدة؟ لا، تجعلينها هل سجدت سجدة واحدة أو سجدتين؟ تجعلينها واحدة ثم تسجدين الثانية وتسجدين للسهو. هذا المعنى، هذا لمن كان سليما يعني طرع عليه مثل هذا الأمر، أما من كان موسوسا فلا يفعل مثل هذا الشيء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسائل نصية القصيرة، يقول ما الحكم في من يقول أعطي زكاة مالي للجمعيات الخيرية أفضل من أن أعطيها للمحتاجين والفقراء والمديونين من أقاربي؟
الحمد لله، إذا كان لديك أقارب كأخ أو أخت مثلا أو عم أو عمة أو خال أو خالة، وأنت تعرف بأنه فقراء أو مساكين أو غارمين، فالأفضل أنك تصلهم، الأفضل أنك تصل هؤلاء الأرحام. والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان ينبه إلى هذا ويقول اجعلها في الأقربين، اجعلها في الأقربين. أما إذا كان تقول أنا ما أدري ومتردد، طيب أنك تعطيها الجمعية والجمعية تتولى صرفها على الفقراء والمساكين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الأخراج عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.